إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 54 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمة الله عليه، والمتوفى 87 و200 من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب 84 بعد 100. قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره، أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانته، أي عن إهانة السلطان. وكما ذكرنا أيها الإخوة أن هذه أبواب 14 بابا تتعلق بالجماعة التي هي أصل دين الإسلام، ويكفي ما قاله الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن السنة هي الجماعة والجماعة هي السنة، فالذي يلازم الجماعة هو ملازم للسنة، هو ملازم لدين الإسلام، فوجب على من أراد النجاة أن يعرف الجماعة وأن يعرف حقوق إمامه ويقوم بها. وذكرنا لكم في المرة الماضية ما ذكره الشيخ بن برجس رحمه الله في هذا الباب، ووصلنا عند قوله: أول من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين، في صفحة 133 من رسالته، قال: الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سبئية. سبحان الله، فيطعنون في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبدأك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إنما يريد الطعن في الأمراء، كأن يقول مثلا في بلد معين: المكان الفلاني فيه كذا وكذا، فيظهر هذا في صورة النهي عن المنكر، وإنما هو يريد الطعن في الأمراء. فيقول الشيخ: هذه بدعة سبئية ابتدأها عبد الله ابن سبأ لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها، وكان نتاج بدعته هذه قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان. فهو هذا قتل عثمان رضي الله عنه إنما كان بسبب هذه البدعة، بدعة السبئية. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة، هذا كان قصده، قصده هذه الفتنة أن يلفت الناس عن طاعة الأئمة، فكل من عمل ليلفت الناس عن طاعة السلطان فهو سبأ. قال: وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان، وطاف البلاد، فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجه أهلها منها لأنهم يعرفون السنة، فالذي يعرف السنة هو الذي يقاوم هؤلاء. فأتى مصر وزعم، وجاء هناك بأصول البدع، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع وهو أحق بالرجوع من عيسى، فقال بالرجعة. فالرجعة هو الذي قال بها، فقبل ذلك منه. وزعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن هذه الوصية. ثم قال بعد ذلك من خبثه: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول أمر الأمة؟ يعني من؟ يعني أبا بكر رضي الله عنه، أن أبا بكر لم يجز وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووثب على الخلافة وتناول أمر الأمة. ثم قال بعد ذلك: إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها. فإذا جاء من باب الإيش؟ من باب الأموال والظلم. وهؤلاء الخوارج وإن كانوا لا يقولون بالرجعة ولا بالوصية، لكن يأتون الناس من هذا الباب، من باب الأموال والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، وأخبر بالداء والدواء، فقال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني استئثارا بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال من كلام السبأ: وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى علي بن أبي طالب، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم. تأملوا أيها الإخوة، وابدأوا بالطعن. فدوما هؤلاء الخارجون على الجماعة يبدأون بالطعن على الأمير والسلطان والحاكم. قال: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن يبدأون بالطعن على الأمراء، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: واستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر. فبث دعاة وكاتب في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم. السر هذه أيضا من خصائصهم السرية، والتي حذر منها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدو. فيقول أهل كل مصر عندما تصلهم هذه الكتب: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، إلا أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار. فتأتي الأخبار من الأمصار إلى المدينة، فقالوا يعني أهل المدينة إنا لفي عافية مما الناس فيه. فأتوا عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا يعني من الأخبار؟ قال لا والله ما جاءني إلا السلامة. قالوا فإنا قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم. قال فأشيروا علي. قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأمصار. انظر كيف شغلوا الناس وكيف يقلقلون الأمور بعد استقرارها. فدعا محمد بن مسلمة وأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام. فرجعوا جميعا قبل إيش؟ قبل عمار. وذكرها هنا أن يعني أن مقالة هؤلاء قد يعني ربما ركن إليها عمار، لكن أيها الإخوة ينظروا في هذا، ينظر في هذا. فالمهم أن أول من يعني بدأ بالطعن على الأمراء هو عبد الله بن سبأ. فهذا الباب هو بداية الإيش؟ هو بداية الخروج. فلذا وجب إكرام السلطان ووجب الانتهاء عن إهانته. ثم ذكر ما أدري ذكرنا الحديث ولا نعم. قال حدثنا الفضيل بن حسين قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن رجل يقال له زياد عن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا عندكم المتن موجود؟ لأن هذا سيأتي ب1025. يقول من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. طبعا هذا في الصحيحة برقم 2297. من أجل سلطان الله، وهذا يتوافق مع الحديث الآخر المعروف إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن غير الجافي فيه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والإمام المقسط، والثالث ماذا؟ وكل ذي شيبة مسلم. فهذا من إجلال الله تبارك وتعالى، السلطان والكبير وحامل القرآن الذي لا يغلو فيه ولا يجفو عنه. قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نعم أي هو محذوف من عند. قال عن سعد بن أوس العدوي عن زياد بن كسي عن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله أهانه الله. فهو ربما يعني ذكر الأول والثاني وجمع المتن وجمع الإسنادين عليهما. هذا الشيخ كان ذكره في الضعيف أولا ثم في الضعيف 1662، ثم صححه كما تقدم في الصحيح 2297. قال حدثنا راشد بن سعيد أبو بكر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثنا نصير مولى خالد عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة ثغر ثغر ثلاثي يعني يتعدى ثغر كأنه يعني فعل وحفر في الإسلام حفرة وليس له توبة إلا أن يسدها وليس يسدها إلى يوم القيامة. وهذا خطورة البدع، خطورة البدع أن صاحبها لا يمكنه أن يزيلها خلاف المعصية، المعصية خاصة به فهو يتوب منها، أما لو ابتدع ثم هو تاب بعد ذلك فتابعه الناس، تابع الناس بدعته فكيف يسدها؟ فهذا من خطورة البدع. حتى ولو صرح أنه رجع عنها فإن الناس لا يرجعون. نعم. وهذا له أمثلة في الواقع والتاريخ، يبتدع الإنسان بدعة ثم يتوب منها والذين تابعوه عليها لا يتوبون. نعم. طبعا هذا ضعيف، لأن فيه من فيه نصير هذا مولى خالد كذا وقع في الكتاب وفي التهذيب وغيره مولى معاوية، هذا وثقه ابن حبان فهو مجهول الحال. وقال الذهبي لا يعرف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال حملت لأبي ذر شيئا فقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كأني بعدي سلطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله خلع ربقة الإسلام من عنقه. طبعا هذه الجملة يدل عليها الحديث الصحيح، فإنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. طبعا هناك إلا أن يراجع يعني له توبة، هنا قال وليس يقبل منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم، وليس بفاعل. هذا أيضا إسناده ضعيف. قال الشيخ فيه يعني عن رجل، والظاهر أنه نصير الذي في الإسناد السابق. فهذا ما يتعلق بهذا الباب وما ذكره الشيخ كما ذكرناه في المرة الماضية من إكرام السلطان والزجر عن إهانته يكفي. الباب 85 بعد 100. قال باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. نعم. طبعا التعزير، تعزير الأمير قريب من التوقير. قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فالتعزير فيه معنى التوقير وفيه معنى النصر، فالسلطان يعزر بمعنى أنه يوقر وينصر. وهذا الباب ذكر شيئا منه الشيخ بن برجس رحمه الله في صفحة 34، في القاعدة السادسة قال: مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم. فهذا من ضمن القواعد، وإن شاء الله سنتلوها عليكم في نهاية هذه الأبواب، نتلوها بعناوينها. فالقاعدة السادسة في توقير الأمراء واحترامهم، قال: وذلك من طريقين. الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، والثاني النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم. قال: فمن الطريق الأول، يعني يريد الشيخ أن يقول أنه جاء الأمر باحترامهم وفي المقابل النهي عن إهانتهم وسبهم. قال: فمن الطريق الأول ما بوب له الحافظ ابن أبي عاص، ثم ذكر حديث معاذ وذكر حديث أبي بكر: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله. نعم، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. إيش معنى السلطان ظل الله في الأرض؟ يعني أن الناس يأوون إليه كما يأوون إلى الظل. فهذا مثل حديث: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. قال: وكذلك الحافظ أبو القاسم الأصبهاني قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة قال: فصل في فضل توقير الأمير، وذكر حديث معاذ وحديث أبي ذر. قال: والتبريزي في كتابه النصيحة، تأملوا أيها الأخوة، كتب كلها من أجل المحافظة على صرح الجماعة. قال: باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم، وهذا باب سيأت، وكيف ينصح الأمير. نعم. قال: ومن الطريق الثاني اللي هو النهي عن احتقارهم وسبهم، وذكر حديث أبي بكر وحديث أبي ذر. وأيضا ذكر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، يعني الذي صنع بك عثمان، فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت. انظر إلى بذور الشر، مع أن أبو ذر نفسه لما أمره عثمان أن يخرج إلى الربذة قال له: إن لك حقا علي، وهو السمع والطاعة. فقال لهم أبو ذر: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام. قال: وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة، ذكرت طرفا منها في الفصل السابع في النهي عن سب الأمراء، وهذا الذي ذكرناه أيضا. قال رحمه الله: ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى. أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتاب الذخيرة. ويا أيها الإخوة، يعني من طلب هذه المسألة في كتب الأئمة والفقهاء لا يجد بينهم اختلافا فيها أبدا، لا في الكتب العقدية ولا في الكتب الفقهية. الآن هذا القرافي في الذخيرة من الكتب المالكية قال: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. لابد أن يكون الإمام والحاكم معظما، لأن الأمور لا تنضبط إلا بهذا. وكل واحد فينا أيها الإخوة يعني يعرف من نفسه هذا. نحن لما كنا في التدريس كان عندنا مدير قوي ما كان يعني يتسامح، فكنا في غاية الانضباط، كنا في غاية الانضباط في الحصص وفي حضور الدوام والانصراف من الدوام. ذهب هذا وجاء إنسان رحيما لينا، فكنا نتسامح ونتهاون. هكذا طبع الناس كلهم. نعم، قال: ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. قال: ومتى اختلف عليهم تعذرت المصلحة، متى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. هذا كلام القرافي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان. يقول الله الله، يعني خافوا الله عز وجل وراعوا الله تبارك وتعالى في لزوم هذا المنهج، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وتنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب أو ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء. نعم، قال: لأن الناس إذا لأن الناس إن تكلم العلماء، يعني طبعا إذا ضاعت هيبتهم لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم فحصل الشر والفساد. وهذا ما يخفى عليكم، في بعض البلاد التي قامت فيها الثورات لما أطاحوا برئيس وجاءوا برئيس جديد كانوا يشتمونه، كان الناس يشتمون هذا الرئيس بخلاف الأول وبخلاف الذي جاء بعد. فلا بد من هيبة السلطان، ولا بد من عظمة السلطان في قلوب الناس وفي نفوس الناس. قال: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان. هذا هو، إذا كنا نحن سلفيين فنحن نتبع السلف في جميع ما كانوا عليه، في جميع ما كانوا عليه في العقيدة، ومنها طاعة السلطان، وفي العبادات وفي المعاملات وفي الآداب وفي السلوك وفي الأخلاق. قال: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب. الله أكبر، كلمات أيها الإخوة، يضبط الإنسان نفسه. فهذا المنهج ما ينضبط عليه إلا من يضبط نفسه، إلا من يعتبر أن هذا دين، أن هذا دين يدين لله تبارك وتعالى به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فتأمل كيف تتسلسل طاعة الأمير ومعصيته إلى طاعة الله ومعصيته، فنتنبه لهذا. قال: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ورحم الله سهل بن عبد الله التستري. هذا إمام، سهل بن عبد الله التستري له كلمات منهجية عظيمة. قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. سبحان الله، تعظم السلطان فيصلح الله لك دنياك، وتعظم العالم فيصلح الله لك أخراك. قال: وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فاحذروا أيها الإخوة هؤلاء المرجفين الذين يصدون الشباب عن هذا الأصل العظيم. قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق وابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث عن علاء بن عن العلاء بن رباح ولا رياح، نعم، عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. سبحان الله، ضامن، ضامن الأجر، وضامن النجاة، وضامن الأمان، ضامن كل شيء، ضامن كل خير. هذا ما يعني يقتضيه الإطلاق، كان ضامنا، ضامنا على الله عز وجل، ضامنا كل خير في دنياه وأخراه، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد إيش النص يا أبو محمد؟ تعزيره، أيوة، يريد تعزيره وتوقيره، فالنص يقضي على كل شيء. أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، الشاهد، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. سبحان الله، يذكرونها هنا قصة عن أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، لما دخل فقبل يد السلطان، فكأنهم يعني عاتبوه في هذا، كيف أنت يعني عالم وتقبل يد السلطان؟ فقال: أرأيتم لو كان والدي فقبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا: بلى. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم أو يربي العالم تربية عامة، يعني يربي غيره من الرعية يعني، فهو بالإكرام أولى. نعم، تجد طبعا المرجفين والسياسيين يعني يقولون كلمات هي معروفة فلا داعي يعني لذكرها. فيهونون من هذه النصوص، يقولون هذه النصوص ما تنطبق، هذه النصوص كانت للأولين، وهذه النصوص كذا وكذا. فاحذروا هذا أيها الإخوة، طالما أنه سلطان فتثبت له جميع الحقوق، طالما أنه سلطان. نعم، طبعا هذا في صحيح الجامع 3253، وفي صحيح الترغيب 2738. الذي بعده طريق أخرى لحديث معاذ، قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن حارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر أنه سمع معاذ بن جبل. نعم، ابن عمرو. نعم، أيضا عن عبد الله بن عمرو أنه سمع معاذ بن جبل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الذي بعده قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن يزيد السلمي عن أبي يوسف حاجب معاوية قال جاء أبو ذر نصف النهار فضرب باب الخضراء فقلت يا أبا ذر ما جاء بك في هذه أو هذه الساعة؟ قال جئت أعزر سلطان الله. هذا إسناده ضعيف. ماذا عنا بقوله باب الخضراء؟ ربما باب يعني المكان والقصر الذي فيه معاوية. المهم الشاهد جئت أعزر سلطان الله. الذي بعده قال حدثنا المقدم قال حدثنا مسلم ابن سعيد الخولاني قال حدثنا حميد بن مهران عن سعيد بن أوس عن زياد بن كسيب عن أبي بكرة. هذا الذي يعني مر قبل ذلك برقم 1018 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض. وعرفنا إيش معناه، هذا مثل حديث الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فكما يأوي الناس إلى الظل فالناس يأوون إلى السلطان في القيام بأمورهم وحاجاتهم. فمن أكرمه عندكم أكرمه الله ولا أكرم الله؟ أكرم أيوة. فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه يقول من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. طبعا هذا يعني موقوف وتقدم مرفوعا. نعم، نحن ذكرنا هذا، قلنا أن الشيخ أولا ضعفه في الضعيف 1662 ثم صححه في الصحيحة 2297. فلعلك تعني جملة السلطان ظل الله في الأرض. نعم، الباب الذي بعد ذلك أيها الإخوة، وهو باب طويل ذكر فيه ابن أبي عاصم ثمانية أو أحاديث 18 صحابيا، ولكل صحابي أو لبعض هؤلاء أحاديث، يعني هذه أحاديث كثيرة جدا. قال: باب في ذكر السمع والطاعة، لأن هذا يعني هو أهم ما في هذه الأبواب، السمع والطاعة لولاة الأمر. الشيخ بن برجس في صفحة 68 قال: الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية. نحن ذكرنا أن الكتاب كم فصل؟ 10 فصول، ما في مانع أن نكررها دوما للحاجة إليها. الفصل الأول: قواعد تتعلق بالإمام. الفصل الثاني: مكانة ولي الأمر. الفصل الثالث: حكم الإمامة. الرابع: وجوب السمع والطاعة في غير معصية. فهذا الفصل الرابع في هذا الباب. الفصل الخامس: كيفية الإنكار على الأمراء، لأن لهم طريقة خاصة في الإنكار. الفصل السادس: في الصبر على جور الأئمة. السابع: في النهي عن سب الأمراء. الثامن: في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه. التاسع: أداء العبادات مع الولاة. والعاشر: الدعاء لولاة الأمر بالصلاح. فهذه 10 فصول. الفصل الرابع هو في هذا الباب، باب في ذكر السمع والطاعة. فنقرأ شيئا مما ذكره الشيخ بن برجس رحمه الله. قال: السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين مجمع على وجوب عند أهل السنة والجماعة. طبعا معروف السمع والطاعة في غير معصية، لكن نحن نتكلم هنا عن السمع والطاعة بصفة عامة، أصل السمع والطاعة. فإذا أمرك في بمعصية، يعني إذا أمرك بشيء هو معصية فلا تفعله ولا تنزع يدا من طاعة، من الطاعة العامة، فهذا مجمع عليه. قال: وهو أصل من أصولهم باينوا به أهل البدع والأهواء. نعم، باينوا به أهل البدع والأهواء، صحيح. الإخوان الذين يتسمون بالمسلمين في كتبهم يصرحون أنهم لا يرون سمعا وطاعة لهؤلاء الحكام، بل يقولون: نحن في عنقنا بيعة للمرشد، فهذا هو الذي نسمع له ونطيع. هذا في كتبهم أيها الإخوة، حتى ما أحد يعني يقول أن هذا تجنن عليهم وا وا وا. هذا في كتبهم موجود. فإذا هؤلاء يعني من أهل البدع والأهواء، لأنهم ليسوا على هذا الأصل. قال: وهو أصل من أصولهم، من أصول السنة والجماعة التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا، وإن فسقوا وفجروا، وإن فسقوا وفجروا في أنفسهم، وإن جاروا وظلموا غيرهم. فهذا يسمع لهم ويطاع لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف حرب الكرمان، قال: والانقياد لمن والله الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. لماذا هؤلاء السياسيون لا يدرسون هذه العقائد للشباب؟ الشباب ما يعرفون هذه العقائد، قالوا لا، العقيدة بس الأسماء والصفات، وأما المنهج فهو منهج الإخوان المسلمين. لا، المنهج من العقيدة، المنهج والجماعة من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، ثم ذكرها هنا يعني عن الفقهاء أيضا الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية، فذكر عن صدر الدين السلمي في رسالته طاعة السلطان. يعني شوف الفقهاء وأصحاب العقيدة، أصحاب العقيدة ينصون على هذا الأصل، والفقهاء يذكرون هذا في كتب الفقه وفي رسائل المستقل، رسالة خاصة طاعة السلطان. قال: وقد روينا في الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد التواتر. نعم، حديث متواترة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له. فعلم أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن كما ذكرنا لكم، من أطاع أميري. قال: وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل. أليس هذا يراه هؤلاء رأي العين؟ البلاد المستقرة تقام فيها الصلوات والناس آمنون. قال: وما أحسن ما قالت العلماء، إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها وموئل لمن حافظ عليها، وإن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة، وإن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القوي، وهكذا. كل هذا دلت عليه الأحاديث. قال الشيخ: والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، وذكر لنا كم دليل؟ 16 دليلا، وهي أكثر من هذا. أول دليل من القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأصل طاعتهم في كتاب الله عز وجل. ما المراد بأولي الأمر؟ المراد بأولي الأمر على الصحيح هم الأمراء، بعضهم قال الأمراء والعلماء، لكن العالم لا تجب طاعته إلا إذا كان قاضيا، صحيح؟ عالم قاعد وأفتى بمسألة معينة، هذه الفتوى ما تلزم الجميع إذا كانت خلافية مثلا، إلا أن يكون قاضيا ويلزم بها. لكن طاعة الأمير حتى في الأمور المباحة لو الأمير قالوا يعني هذا الشهر ما تأكلون الرز، خلاص ما نأكل الرز، طالما أنه ما حرمه وإنما هذا شيء ارتآه لمصلحة معينة. فالمراد بأولي الأمر الأمراء. هكذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة، وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. هذا معروف حالهم قبل الإسلام، ما في شيء اسمه ولي أمر، كل جماعة مع بعض وخلاص. فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر. حسبوا أن الطاعة هذه بس للرسول، فإذا مات فيرجعون إلى ما كانوا عليه. فأمر الله تبارك وتعالى بطاعة أولي الأمر، فهذا قرره الشافعي. وأيضا قال الإمام النووي المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. فهذا هو الدليل. الدليل الثاني في البخاري حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم، طبعا نحن نقرأ هذه النصوص أيها الإخوة، إذا ما حفظتها قل هذا الشيخ بن برجس رحمه الله ذكر 16 دليلا على وجوب السمع والطاعة للأمير. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، يعني حتى لو أمر دنيوي تكرهه تسمع وتطيع، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية. الدليل الثالث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، هذا مثل أحب وكره، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، يعني في جميع الأحوال. الدليل الرابع رواه مسلم عن سلم بن يزيد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، تأملوا في السؤال تأملوا في الجواب، يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح يا شيخ، يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا من القيام بأموركم وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. الدليل الخامس أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان في الحديث المعروف كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، حديث طويل معروف. وللشيخ الألباني، الشيخ الألباني خرجه بألفاظه في الصحيحين وأضاف إليها ما خارج الصحيحين وعلق عليه تعليقات كلها رسالة للشباب، فيرجع إليه في السلسلة الصحيحة حديث حذيفة. فماذا فيه؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة، كنيتك ايش؟ ابو من؟ ابو محمد. خلي بالك ابو محمد. قلت كيف؟ حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمين. يعني مهما بلغت أحوالهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا سقفا نهائيا، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا، طالما ما في كفر مهما كان. شوف، أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، طبعا على فرض ذلك، وإلا فالحمد لله يعني كثير منهم يعني على الخير. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ الآن حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تذهب وتسأل الشيخ الفلاني ولا القائد الفلاني ولا زعيم الجماعة الفلانية؟ هذا كله ضلال أيها الإخوة، النصوص واضحة. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. جاء هؤلاء وجعلوا أنفسهم أئمة في الجرح والتعديل، وقالوا لا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذه فيها مدري خالف مين، وهي رواية شاذة، وصاروا أئمة في الجرح والتعديل ما شاء الله. إذا كان النص ضدهم يعللونه ويحرفونه، وإذا كان لهم يأخذونهم. هذا مش طريقة أهل العلم، هذا طريقة أهل الأهواء. نعم، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال تسمع وتطيع للأمين وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة أولا وآخرا؟ تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. شوف لما وقفنا عند هذا يقول الشيخ، وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. لماذا يا أبا محمد؟ في بعد أبو محمد بعد. لماذا يا أبا محمد؟ كما أخذنا اليوم في المصالح المرسلة أن الشارع جاء بإيش؟ لأن الشارع جاء، قول الكلمات، بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. عشان كده أنا قلت لكم احفظوا هذا. فدوما الإسلام وراء المصالح ودفع المفاسد. هؤلاء ما يعقلون هذا، هؤلاء يريدون أن يخرجوا في ثورات تراق فيها الدماء، ويتم فيها الاختلاط، ويتم فيها كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. قال ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإذا دوما تنظر إلى الواجب عليك وتقوم به، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال الشيخ، وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية. واحد مثلا تغرم غرامة خلاص ما في سمع وطاعة، واحد كذا ما في سمع وطاعة، فينفرط عقد الجماعة. قال أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية وأكثرهم. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة. نعم، يعني ليس السمع والطاعة للإمام العادل، وإلا هذا معروف، وإنما السمع والطاعة تكون للإمام الجائر الذي يجور. نعم. الدليل السادس، رواه مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم. هذا كله الداء والدواء أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الفتن يخبر بالداء والدواء، كذلك في أحاديث الجماعة: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تأمل، ويصلون عليكم يدعون لكم وتصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا التشخيص. قيل: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ إذا كانوا هكذا خلاص ننبذهم بالسيف. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهؤلاء الأئمة يقيمون فينا الصلاة، فيأتي هؤلاء الخوارج ويريدون أن يضيعوا علينا الصلاة. وهذا حصل أيام الثورات، الناس ما كانوا يخرجون للمساجد. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله بالقلب، لكن اللسان لا تثر به على ولي الأمر، فتراقب لسانك ويدك. أما إذا رأيت شيئا تكرهه تكره عمله، ولا تنزع يدا من طاعة. وفي لفظ آخر: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الدليل السابع في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصى. وبوب به البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن حجر: ما هم هؤلاء لو كانوا يعلمون الشباب هذه الأبواب التي في البخاري ومسلم وفي كتب السنة، لو كانوا يعلمونهم العقائد المسطرة في كتب للسنة والجماعة ما كان الناس ابتلوا بهذا. قال حافظ ابن حجر وفي الحديث، حافظ ابن حجر مش عالم، هذا عالم وكان في زمنه سلطان، بل في زمنه سلاطين. قال: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية. قال: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. الدليل الثامن، بخاري عن أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. التاسع، بخاري ومسلم عن عبادة قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يعني لو استؤثر بالمال علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، هذا من البيعة، أن لا ننازع الأمر أهله. نعم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تأملوا في هذه الكلمات، كل كلمة فيها حكم شرعي. إلا أن تروا، من الذي يرى يا شيخ؟ العلماء، العلماء هم اللي يقولوا والله هذا الحاكم كفر، مش واحد كان أمس مش عارف فين وقرأ كلمتين وصار يكفر ويطلع كتب كجماعة التكفير والهجرة. نعم، زي ما بيقولوا عندنا في مصر الواحد منهم بعرفش يفك الخط وصار ايه، صار عالم يكفر، صار يقول ما في حد في مصر مؤمن إلا أنا وأمي بس، هكذا كان يقول. إلا أن تروا، بعدين كفرا بواحا، بواحا بواحا منتشر واضح، بعدين عندكم من الله فيه برهان. الدليل العاشر: ابن أبي عاصم بسند جيد عن معاوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. والذي بعده عدي بن حاتم بن أبي عاصم أيضا: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى. أيوة صحيح، طاعة من اتقى، الناس كلهم يطوعين الأمير العادل والأمير المتقي، ولكن من فعل وفعل، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله أنتم واسمعوا وأطيعوا. الثاني عشر ابن زنجوية في كتاب الأموال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السمع والطاعة فيما تحبوا، فإذا كرهتم أمرا تركتموه، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم. هذا هو أيها الإخوة. الثالث عشر ابن حبان عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ شوف كيف الصحابة، الصحابة قاموا بهذا الحق، لأن أبو ذر لما كان يعني اعتزل بالربذة وكذا، فجاء يدفع التهمة عن نفسه، قال: يا أمير المؤمنين تحسبني من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ والذي نفسي بيده، ثم ذكر كلاما: والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، هذه الأمور المباحة اللي قلنا عليه، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. انظروا. ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يأمهم، فقالوا: أبو ذر، يعني عشان العبد هذا يرجع، وتقدم أبو ذر فنكص العبد، فقيل له: تقدم. فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. هذا عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا دليل بليغ. لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. نعم. ولهذا أيها الإخوة، يعني ننتبه، كل ما سنه ولي الأمر في أمور الدنيا يجب العمل به، وأهم شيء في ذلك إشارات المرور ويعني قوانين السير. فربما تجد طالب علم وربما يقرأ هذه الأحاديث ويتهاون في هذا. لا، نعم. الدليل الرابع عشر من أبي عاصم عن المقداد بن معدي كرب: أطيعوا أمراءكم مهما كان. طبعا هذا كله سيأتينا طالما أنه عند ابن أبي عاصم. والخامس عشر عند ابن أبي عاصم عن أبي أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأطيعوا أمراءكم، ذكر أمورا، قال: وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. السادس عشر أخرجه ابن سعد أن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة، اجتمع الناس فقالوا، شوف كيف، أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيئا تكرهه. شوف كيف الناس دوما يحبون العناد. عثمان أرسل لابن مسعود قال: لا تروح، لا تروح، إحنا يعني رجالة. فقال: إن له علي حق الطاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. قال: فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين، يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم، وتقديم قوله على ما تهوى الأنفس. وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة. ثم نقل قال أئمة الدعوة: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعة والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره كما يقول ريحان جاهد معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم. فأهل العلم لا يرخصون لأحد، هذا الأمر ما في مسامحة. قال: والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الالتزام بالسنة والجماعة وبأصول هذه العقيدة، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.